بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين المنصوص عليهم من قبل رب العالمين بالحق والصدق واليقين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. الإخوة الأعزاء في إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة التي أرسلت إلينا، السؤال الأول وهو أهم خصائص السيرة النبوية. في المقدمة، لقد عنا المؤرخون في الإسلام عناية خاصة بهذه السيرة النبوية المبارك، والتي لها مساس أساسي في حياة الفرد والمجتمع المسلم. ويمكن تلخيص هذه السيرة المباركة باعتبارها القدوة للمجتمع الإسلامي من قبل رب العالمين على لسان الوحي الأمين جبرائيل. نلاحظ أنه من هذه الخصائص ممكن نجملها بعدة نقاط. النقطة الأولى، نلاحظ هنالك تفصيل وتثبت في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة النبوية وبعدها، بما يشمل من مولده ونشأته ورضاعته زمانا ومكانا وأشخاصا، بل وذكرت فيها بعض التفاصيل الجزئية في حياته الشريفة وصفاته وشمائله في طفولته وشبابه وكبره وسلوكه من قبل ومن بعد البعثة، حتى أدق التفاصيل مثل جلوسه ونومه وطعامه وسيره وتعامله ومشيه ونومه وما شابه ذلك بما يتعلق من خصوصياته الذاتية صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فلذلك نلاحظ بأنه السيرة كتبت مع الأسف يعني ببعض أيادي المشوهة، خصوصا من الخط الأموي الحاقد الناصبي، والذي يراد منه تشويه الصورة الحقيقية للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه من حيث العفة والكرامة والعصمة وما شابه ذلك، من قبل التبليغ ومن بعد التبليغ، من قبل الوحي ومن بعد الوحي، وكأنها عملية مقصودة لتشويه هذه السيرة المباركة. ولكن الله سبحانه وتعالى ومن خلال لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذي أوصى المسلمين بالتمسك بالثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا به من بعدي به أبدا. فلذلك نلاحظ على أنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي هو أكثر الناس التساقا وتربية، الذي عاش في حضن النبي صلوات الله وسلامه، وكما ذكر في كثير من خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام: كنت أتبعه اتباع الفصيلة لأمه، حيث كان ينام معه ويجلس معه، وكان يطعمه ويلقمه حتى اللقيمات، وكان يعيش معه حتى في غار حراء، وكان يعلم بكل الخصوصيات التي تتعلق بالنبوة وبهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نلاحظ على أنه حتى يكون قدوة للناس، القدوة الإلهية للناس أجمعين وخصوصا للمسلمين. لذلك ذكرت في الآية الكريمة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه النقطة الأولى، والتي بينها أمير المؤمنين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسار على خطوة بخطوة. ونلاحظ على أنه النقطة الثانية بهذه السيرة المباركة التي بينها أمير المؤمنين ومن سار على دربه من الأئمة الطاهرين، الوضوح، بحيث كانت واضحة ولا لبس بها، وكل ما أراد الأعداء تشويه هذه السيرة حتى يضربون هذه القدوة، لأنه القدوة هي الأساس في حياة الناس. نلاحظ على أنه كما ورد في القرآن الكريم في سورة الأحزاب آية 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. كذلك النقطة الثالثة، ممكن أن نرى بأن الشمولية في سيرة النبي في كل حياة الفرد والمجتمع تكون للفرد والمجتمع. نلاحظ أن هذه السيرة من خصوصياتها، يعني كما ورد في القرآن الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سورة هود 120. نعم، نلاحظ على أنه النقطة الرابعة التي نشير إليها أنه من خلال هذه السيرة وميزاتها المباركة، حيث لكي تكون قدوة للمجتمع المسلم وللفرد المسلم، عدم تعارضها مع القرآن الكريم، لأن هنالك فهمان: فهم لبعض للخط الوهابي الناصبي الأموي الذي يريد تقليل من شأن النبي والسيرة النبوية. لذلك نلاحظ على أنه الفهم الأهل بيتي على لسان أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين، وهو عرض السيرة بشكلها النقي. نلاحظ لأن هنالك من خلال الآيات القرآنية مكية ومدنية تبين لنا مواطن مهم للسيرة الصحيحة القرآنية لحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قضية مهمة. يعني إذا تعارضت الأحاديث النبوية مع القرآن الكريم، كما أنه نلاحظ على أنه في خصوصيات النبي أو في سيرة النبي ما يتعارض مع القرآن الكريم، نضرب به عرض الجدار ونكون ونحسبها هذه الأحاديث من الموضوعات التي وضعت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكر على أنه كثر الوضاعون، ولهذا نبين للمسلمين جميعا أن يتحروا المصدر الحقيقي أو المصادر الحقيقية التي تنقل لنا نصاعة ونقاوة السيرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نكتفي بهذا القدر من حيث خصوصيات وميزات هذه السيرة المباركة، ولقد ذكرت في الكتب كثيرا، وقد حققها الكثير من العلماء والمؤرخون والمحققون أهل الحق وأهل التثبت وأهل التحقيق جزاهم الله خير الجزاء. ونشير إلى ذلك منهم العلامة رحمة الله عليه السيد جعفر مرتضى العاملي، وآية الله الشيخ السبحاني، وغيرهم من العلماء جزاهم الله خير الجزاء. الله يحفظ الأحياء ويرحم الماضين منهم. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني والذي يتعلق بحال الأمة الإسلامية بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث تبين لنا هذه الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، آل عمران. نلاحظ في هذه الآية يشير وكأنه الأمم السابقة التي عاش بها الأنبياء يجب خط، يعني مؤمن بخط الأنبياء وبحياة الأنبياء وبما يعتقدون به وبما جاءوا به، وخط دائما متزلزل ومتعارض. وكما يمكن أن نقسم الأمة إلى قسمين، وخصوصا أن هذه الآية نزلت بعد معركة أحد، وفيها دروس عظيمة جدا تبين لنا حال المسلمين آنذاك. القسم الأول هم أصحاب الإيمان المستودع، والذين ارتدوا على عقابهم وإلى جاهليتهم الأولى وانضموا إلى المشركين والمنافقين، وكأنه لم يستقر الإيمان في قلوبهم. وللأسف عندما امتحنهم الله سبحانه وتعالى بما مرت به من دروس في معركة أحد المباركة، وحيث كانت درسا قاسيا للذين يدعون في ظاهر الحال الإيمان والإسلام، وهؤلاء لقد فشلوا في الامتحان عندما تركوا وصايا النبي، وخصوصا هؤلاء الذين نزلوا عندما أوصاهم النبي أن لا يتركون ظهورا المسلمين مكشوفة، وما حدث من انكسار يعني من قبل خالد بن الوليد ومن معه من المشركين، وحيث استشهد كثير منهم من المؤمنين وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليه، ولقد أدمى قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والقسم الآخر الذي ثبت مع النبي والذي نعبر عنهم بالإيمان المستقر، والذين ثبتوا على الإيمان وتمسكوا بوصايا النبي، وحيث قالوا أنه إن كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل أو مات فإن رب محمد موجود، هؤلاء المؤمنون حقا والذين تمسكوا بوصايا النبي كما ذكر النبي ذلك في عندما قال لهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكذلك حقيقة نرى بأنه للأسف الكثير يعني عندما بقيت الأمة أنه من حسبي كتاب الله حسبنا كتاب الله والابتعاد عن سنة النبي وعدم تدوين السنة، إلى أن بقيت 100 عام السنة ممنوع التدوين، لذلك حرم المسلمون كثير من آراء النبي، وكم من خطب يعني لو حسبنا خطب الجمعة مثلا كم خطبة خطبها النبي وهو في المدينة المنورة عندما هاجر إليها لم يردنا إلا القليل. لماذا؟ بسبب أنه منع البعض من كتابة السنة والمعاقبة عليها، وراحت ثروة علمية كثيرة للأسف وضاعت إلى أن إجى زمن التابع التابعين وما ورد، ولكن ولله الحمد أنه العترة كانت موجودة وكانت حافظة لسيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حال الأمة. وحقيقة يعني الأمة عندما تكون معصومة عندما تتمسك بكتاب الله وبعترة النبي الذي أوصاهم به حتى لا تنحرف ولا تضل كما ضلت الأمم السابقة في الأديان السابقة. وللأسف يعني نحاول أنه الأمة الإسلامية بأكملها هي ترجع إلى أهل البيت وتستنير بمنهاجهم وسيرتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكي تبقى وتحصل على العصمة الاجتماعية في حياتها. هذا بالنسبة. أما بالنسبة للسؤال الثالث، ما هي المواصفات التي ذكرت في القرآن الكريم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ نكتفي بالإشارة إلى أنه رب العزة والجلالة والذي صاغ خاتم الأنبياء أفضل صياغة وهو صفوة الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونكتفي ببعض الآيات التي تشير إلى صفات النبي صلوات ربي وسلامه عليه. من الآيات مثلا في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، أو الآية الأخرى في سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الأحزاب، وكذلك في آيات أخرى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة النحل. نكتفي بهذه الإشارات لصفات النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقية والخلقية، حيث أصبح قدوة وحيث العدو والصديق يقر بها من قبل البعثة ومن بعدها. صفاته الكريمة، هو كريم وكفء كريم، كما أنه عندما حاربوه مشركي قريش وهجروه إلى الطائف وما لاقى من أذية، ولكن عندما رجع إلى مكة فاتحا في فتح مكة قال: ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. وكما قال لهم، كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، فقد غفر لهم وقال لهم، أعطاهم درسا مهما بالعفو والرحمة والتسامح عندما أعطى الراية إلى أمير المؤمنين وهو يدخل مكة فاتحا قلوب المؤمنين وعقول المؤمنين وعقول أهل مكة، وكما أعلنها أمير المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، عكس الشعارات الأخرى التي الحاقدون والذين لم يفهموا الإسلام حقيقة الفهم النبوي الأصيل، الإسلام الأصيل، الإسلام الذي أودعه عند أمير المؤمنين وبهذا الشعار: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. وقال من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن جلس في داره فهو آمن. لذلك نلاحظ على أنه صلوات الله أعطى دروسا في التسامح والكرامة، وهو لا يحب القتل ولا يحب التشنيع ولا يحب التعذيب كما فعل المشركون به، هو بل تجاوز عن ذلك، خذ العفو وأمر بالعرف كما وردت في الآيات الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. فهو ذلك الذي ذكر في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفعلا رحمة كان للناس أجمعين في عندما كان قبل البعثة ومن بعد البعثة، وبقي رحمة للعالمين وللناس المؤمنين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذه الآيات إشارة إلى صفاته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى النقطة الرابعة والتي جاء بها السؤال التالي: ما هي الملامح البارزة لحياة النبي الشخصية والاجتماعية؟ كما هو معروف للقاصي والداني أن أهم ميزات التي تمتع بها النبي صلوات الله وسلم قبل البعثة وكانت معروفة ومشهورة منها الصدق والأمانة والوفاء بالأحد والتواضع وخدمة الآخرين وقضاء حوائج الناس أجمعين، وكان السمح الكريم لهم جميعا. أما ميزاته الاجتماعية فقد كان يؤكد على التعاون والتكافل الاجتماعي، وكان يوصي أنه بحيث أنه يكون كأحدهم. النبي صلوات الله وسلامه عندما كان يدخل الداخل المسجد لا يميز بين النبي وبين أصحابه لتواضعه، لكن هيبته كانت واضحة لكل من يدخل عليه، ولكنه كان كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكان يواسي بينهم جميعا بين الناس جميعا. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين: لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فلذلك سن الحياة الاجتماعية، سن العدالة الاجتماعية بين الناس على وفق كلكم لآدم وآدم من تراب. فلذلك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، ونحن نسير ونحب أن نوضح أنه هذه الميزات لشخصية النبي صلوات الله ونتمسك بها، خصوصا في زمننا الحاضر والذي يدعو إلى السلم والتصالح. وكما ذكر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وهو ربيب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، والسلام عليهم أجمعين، والسلام عليك يا رسول الله يوم ولدت ويوم التحقت بربك ويوم تبعث من جديد بالإسلام المحمدي الأصيل على يدي محقق حلم الأنبياء قائم آل محمد الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.